السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل إن شاء الله القراءة في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والموسومة بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال شيخ الإسلام: وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، ودليل ذلك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى سبب كرامات الأولياء الإيمان والتقوى الذي عند الولي. والأحوال الشيطانية يكون سببها ما نهى الله عنه ورسوله، ويستعان بها على ما نهى الله عنه ورسوله. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية إخواني من سورة الأعراف ترتيب الذنوب فيها ترتيبا تصاعديا إن صح التعبير، أي من الأقل إلى الأعظم. فأقلها أي أقل الذنوب في هذا الذكر قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يليها والإثم، يليها والبغي بغير الحق، يليها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يليها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبنص هذه الآية القول على الله عز وجل بغير علم أعظم عند الله تبارك وتعالى من الشرك، وهذا لا خلاف فيه ولا يمتري فيه أحد. فالذي تكلم على الله عز وجل بغير علم نصب نفسه إلها يشرع للناس ويأمرهم وينهاهم من عند نفسه. يقول شيخ الإسلام: فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله، فلا تكون سببا لكرامات الله تعالى ولا يستعان بالكرامات عليه. أي أن هذه الأشياء المحرمة لا تكون سببا لكرامات. بمعنى إيه؟ لو أن الإنسان اقترفها وبعد ذلك ظهر منه ما يخالف ما اعتاد عليه الناس فلا يظن أن هذه كرامة، لأن هذه الأشياء كما قال شيخ الإسلام لا تكون سببا لكرامة الله عز وجل. أيضا إخواني ذكر شيخ الإسلام في غير هذا الكتاب أن هذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع التي سبق ذكرها، محرمة في جميع الشرائع. وعليه قال أيضا: وأن هذه الأمور ليس فيها خير قط، اللي هي الإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله والقول على الله عز وجل بغير علم، ديت ليس فيها خير قط ولا يأتي من ورائها خير قط. وعليه: فمن سلك مسلك الشرك أو الظلم أو البغي أو الإثم يبتغي من ورائه خير، وكذلك القول على الله بغير علم، فهو كطالب الماء من سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستعانة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. ومن هؤلاء بدأ هنا شيخ الإسلام يذكر بعض الخوارق الشيطانية. يبقى إذن يا أخوانا الضابط الذي من خلاله نعرف أن هذه كرامة أو خارقة مسلك الشخص نفسه وما يفعله من سلوكه من عبادته من معاملته، فإن كان مستقيما فهذه إن شاء الله كرامة، وإن كان غير ذلك فلا نمتري قط بأنها خارقة من خوارق الشيطان. يقول: ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية، أي الصفير والتصفيق، ينزل عليه شيطان حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار. فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير واحد. طبعا لعلكم يعني تعرفون ولا يخفى عليكم أن العصر الذي كان فيه شيخ الإسلام وهو أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع، شيخ الإسلام هذين القرنين كان يعدان بالبدع، وأكثر ما كان فيها من البدع بدع الصوفية الممخرقة. فكان شيخ الإسلام صولات وجولات مع هؤلاء الناس، فحينما يذكر ثق تماما أنه ذكر ما رآه أو من حدثه أنه رآه. يقول: ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك تصور له على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين. وهذا كثير، وهذا كله إخواني لا يتمكن المسلم من تخيله أو توقعه إلا إذا صح اعتقاده. بمعنى إيه؟ اعتقادنا أن الشيطان الله عز وجل أعطاه قدرة على التشكل والتصور، ولكن هذه القدرة قيدت، لا يتشكل ولا يتصور بشكل نبي، ولا يتصور ولا يتشكل على هيئة ملك، إما حقيقته الشيطانية وإما على صورة أحد من البشر. فإذا اعتقد الإنسان هذا وأيقنه، حينما يظهر مثل هذه الأشياء لابد أن يكون هذا الاعتقاد نصب عينه حتى لا يختلط عليه الأمر ولا يلتبس عليه ما يحدث. ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له: أنا الخضر. وهنا يعني أبسط الكلام شيئا ما بالنسبة للخضر، هو المعني بقوله عز من قائل: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. والخضر قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة: إنما سمي الخضر بالخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت من خلفه خضراء. والمعني بالفروة ما ظهر من الأرض. هذا العبد الصالح المعتمد عند علماء الشريعة وهو الراجح وعليه الفتوى وعليه الاعتقاد أنه ولي، أنه نبي وأنه مات، هذا هو المعتمد. واعلم أن هذا المعتقد أنه نبي وأنه مات يهدم عروش الصوفية من أصولها. طيب، فكيف بالأدلة التي تقول أنه ما زال حي؟ كل هذه الأدلة عبارة عن حكايات من بعض الشخوص رأوا أناسا أو رأوا رجلا فسألوه: من أنت؟ قال: أنا الخضر. بس لا يوجد أكثر من ذلك. أما إن هناك أدلة شرعية من الكتاب أو من السنة تدل على أنه ما زال حيا أن لهم هذا، بل الأدلة الشرعية على عكس ذلك. معايا يا اخوانا؟ فمساله ان هو ياتيه الرجل، عايزين نشتغل صاحبنا ولا ايه؟ ادله شرعيه على ان الخضر ما زال حيا ما سمعنا بهذا. واحد قبلك قال انا الخضر. عشان كده دائما احنا بندندن حول ايه: لا يحل لك ان تحكم في الرؤيا المناميه أن هذا الذي رأيته هو الحقيقي إلا إذا رأيته حقيقة. واخد بالك؟ يعني أنا رأيت مثلا أخي محمد في الرؤية، أو أخي أبي عائش أو أخي أحمد، ما يتسنى لي أن أقول أن هذا محمد أو أبي عائش أو أحمد إلا إذا كنت أعرفه في اليقظة. فهذا الذي رآه رجل وقال أنا الخضر، ما الذي أدرك أنه الخضر؟ وأنت رجل صاحب عقيدة بأن الشيطان يتشكل في صورة أناس، ما الذي يحول بينه وبين أن يتشكل في الخضر أو حتى في صورة أبي بكر؟ ما عندنا دليل يمنع ذلك. الأدلة التي عندنا أن الشيطان لا يتصور في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، وقاس العلماء بقية الأنبياء على نبينا. يبقى كون نحن نسمح ونعتمد ونوقن بأن هذه أدلة تدل على أن الخضر ما زال حيا، هذا من التخريف. فهو عبد صالح نبي على المعتمد، مات شأنه شأن خلق الله كما قال ربنا عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يقول: ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر، وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه، كما جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى. يبقى مسألة قضاء الحوائج من الجن أو قضاء الحوائج على وجه العموم ليست دليلا يقينيا ولا حتى غلبة الظن أن هذه كرامة إخوانا. وأيضا الله يبارك فيكم، يعني لولا تشعرون بالرتابة والملل لأعدت قراءة الرسالة. لما؟ سنكون في أمس الحاجة إليها في الوقت القريب القريب القريب، لأن قرأت بعض الأخبار كده فليطمئن الصوفية فلن يقترب أحد من ضريح، واخد بالك؟ وطبعا لهم إمكانيات وسيتكلمون، وطبعا على رأسهم الضل المضل الأفاك الأثم الجفري، واخد بالك؟ فمثل هذه الرسائل ما ينفعش أبدا لطالب علم غير مستظهر له، ما ينفعش أبدا. ومن أجل هذا أرجو الله يبارك فيه، ولا أريد أن أسند هذا لأحد بعين، والله لو عندي يعني فسحة من الوقت لقمت بما سأكلفكم به. أريد من بعضكم إن أكثر من واحد خير وبركة يستخلص من هذه الرسالة القواعد الأصولية والفقهية والقواعد المنهجية ويصيغها لنا وتوزع علينا للنفع، لأن كل كلمة قاعدة لوحدها في هذه الرسالة المباركة، بحيث سيطل عليك المبتدع الضال فلان وعلان، وستسمع العجيب والغريب، وسيدندنون حول الخضر وما فعله بينه وبين نبي الله موسى. فلا بد أن تكون على أرض صلبة وعلم راسخ في هذا الأمر بالذات. يا مشايخ الله يبارك فيكم، إحنا داخلين على حرب تحتاج إلى رجال أشداء لا يلوون على أحد، ولا تحكمهم عاطفة بل يحكمهم نص. أنا بقول الكلام ده إبراء للذمة ونصيحة للأمة، حتى إن أتت منيتنا أعذرنا أنفسنا أمام الله. داخلين بقول لك على حرب الله أعلم إلى أين ستصير وإلى أين تنتهي. فرجائي رجائي رجائي. نعم، أخونا يسأل ويقول: الخلاف في الخضر خلاف سائغ، القول خلاف تضاد غير سائغ مذموم. الذي قال بذلك من أهل السنة اجتهد فأخطأ، ولكن لا عبرة بخلاف، ودي مهمة جدا، كما قال أبو مسعود في مراقيه: وليس كل اختلاف معتبر إلا اختلاف له حظ من النظر، وإلا أصبح كل اختلاف مقبول. أصبح في الحالة دي أكلم أحمد وأقول له: أحمد تتكلم في إيه؟ أنا بصراحة أميل إلى رأي الجهم بن صفوان. يبقى لما يأتي الخلاف حتى بين جبلين من جبال أهل السنة بنظر لدليل كل واحد منهما. تم عندك الإمام السيوطي تكلف تكلفا عجيبا ما يليق بأمثاله، وبدأ يدندن دندنة ويشقشق شقشقة لا طائل من ورائها حول أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب الكلام ده ينفع؟ ولا له اعتبار ولا وزن. ولكن نظرا لعلو قدر الإمام وسمو درجته وكعبه العالي بنقول مجتهد وكان خالف الدليل. واضح يا اخواننا دي؟ يبقى تسمع واحد مثلا من أهل السنة أو واحد ممن يميعون القضايا العقدية يقول إن الخلاف بين السلف في موضوع الخضر اختلاف تنوع وعديه، لا، ليس اختلاف تنوع بل هو اختلاف تضاد، وليس بسائغ غير مذموم بل هو غير سائغ مذموم. لأن إيه هو الضابط في مثل هذه الأنواع؟ يعني ضابط الخلاف إيه؟ اللي هو الخلاف التضاد السائغ والغير سائغ، ما لا يخالف نصا صريحا من كتاب ولا سنة ولا إجماعا قديما ولا قياسا جليا. عاوز يفهم وانت متأكد يا استاذ محمد فهم. كتاب الاعتصام هيكون فيه غلظة شديدة، لأننا على ما تعلمت شفت الذل والاعتصام بالذات. فمش أبو عائشة من أول أهيو تكلمش تكلمش خالص تكلمش خالص تكلمش خالص. لما تبقى توظف على الحضور تبقى تكلم. ضابط خلاف التضاد السائغ الغير مذموم، ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. يبقى هو لما بنوا حياة الخضر على أي أساس بنوها؟ على حكايات. لما بنوا أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم أحياهما الله وأيقظهما وأمن به، على كل حكايات وأوهام. يبقى في هذه الحالة حينما يقرر الإمام من أهل السنة مثل هذه المسائل أهو مجتهد، لزاما علينا أن نلتمس له العذر. أما أننا نتبعه على خطئه لم يقل بذلك أحد، وإلا لو اتبعناه على الخطأ فهو اتباع للهوى وليس اتباعا للإمام. لذلك دائما تجد مسلك أهل البدعة ممن يعني يصطدون مثل هذه للطعن في الشريعة، قبل أن يأتي بكلام الإمام يثني عليه ثناء بالغا، واخد بالك، وبعد أن يثني عليه يأتي بكلامه الشاذ حتى يلبس عليك الأمر، كما استدل الشيعة عليهم من الله ما يستحقون بحديث في البخاري وهو قول أبي بكر الصديق: لا أأمن مكر الله ولو كانت إحدى قدميه في الجنة. واخد بالك؟ قالوا أهو كلامكم في البخاري بتاعك، أهو أبو بكر بيقول كذا. طبعا هم أخذوا هذا النص للاعتضاد لا للاعتماد، ودي مهمة. الشاهد يا أخوانا، طالب العلم في المرحلة اللي احنا فيه أرجو أن يحكم أمره، احكم أمرك وثق تماما وخذها من أخيك، ليست بالتجربة فقط بل الأدلة أفضل من التجربة. كلما عملت للدين وبذلت له لن يخزيك الله ولن يتخلى عنك. بس والله يا أخوانا أنا متفرغ للدعوة، لا أصنع شيئا قط من 2004 مرش الهي. قبل كده كنت بغتاب وبشتغل، فجيت في 2004 قلت لا الكلام ده انا ايه عمره هيضيع والعيال هيتمتعوا بالمال وهيشطوني. قمت سايب الورشه واعطيتها لبعض العمال وحاسبهم كل يوم او كل اسبوع، والله مذ ان تركتها لهم وزاد المال ولا ادري كيف. يعني ممكن مثلا اقابل الصاحب اقول له يا ابني معكش فلوس ولا حاجه؟ انا طبعا عين على الشغل، ببص عليه كده من تحت قول يا واد ايه لو اديك 50 جنيه تبقى نعمه، ما انا شايف انا الواد يديني 500 جنيه 400 جنيه. ففعلا اصبحت على يقين تام. انت اصلا لا دليل شرعي ولا عرف ولا عقل يقول كده ان انت تبذل لله ويتخلى عنك، ما تجيش خالص تعمل لدين الله ويتركك، ده الكلام ده مستحيل لا يليق بكرم الله عز وجل. فمن أجل هذا الله يبارك فيكم، افطن لهذا جيدا. أيضا لا عزة لنا بين الخلائق ولا رفعة ولا سؤدد ولا كرامة ولا كيان إلا في ظل الشريعة، وكما تعلمون ولا يخفى الشريعة محتاجة رجالة. ماشي يا محمد بس محتاجة إيه؟ رجالة. طيب يقول: ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر. طبعا كلمة الخضر مشكلة، أو تقول الخضر الخضر. وربما أخبره ببعض الأمور وعانه على بعض مطالبه كما جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى. وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته، وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل إلى زوجه ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما يصنع كفار الهندي فيظنون أنه عاش بعد موته. طبعا الموقف ده لو حصل معاك لن يثبت أمامه إلا صاحب العقيدة الصلبة. تخيل مثلا يعني، وربنا يعافينا وإياك، أنت أبوك مات ودفنته وشوية لقيت الرسول بخبط عليك افتح هذا أبوك ولقيته قدامك، واخد بالك؟ أبو يصيح يا رجالة وتلم الدنيا وهو الخبيث. فمن بقى من يصمد أمام هذا؟ صاحب العقيدة الصلبة، كما ذكرت لكم قصة أبو ميسرة الفقيه المغربي لما قرأ ورده من القرآن وهو في غرفة يقول: وبعد أن انتهيت إذا بكوة تفتح من الجدر ويخرج منها نور ما رأيت مثله، وقال لي: يا أبا ميسرة أنا ربك تملى من نوري. فبثق فيه، ما هو ده صاحب عقيدة، يبقى أنا عندي عقيدة، من مات لن يحيا إلا بعد النفخ في الصور. يا عم ده أبويا جاي وشايفه حتى الكفن مرضيش يلعب، هو أبا شيطان. يبقى ما يثبت أمام هذا إلا من ده اللي ركز أمام إيه؟ العقيدة الصحيحة. عشان كده لا يضيق صدرك لما نقعد نخبط أنا والشيخ علي عبد العزيز والواد هشام وكلنا نخبط في العقيدة، لا يضيق صدرك. لما؟ لأن هي دي الأساس. يعني لما سيأتي ذكرها هنا يا شيخ الإسلام، لما عبد القادر الجيلاني وكان على الجدة وقت أن حدث له هذا يقول له نور من السماء ينزل: يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت لك الخمر. طيب قال له: يا ملعون، اتظبطت الأمور معاه. طيب كيف قال هذه الكلمة؟ من عقيدة، من عقيدة، لأن صاحب العقيدة لا ينهز. لذلك لما تملأ الناس كلهم على الانحراف في المنهج ورأينا الكثرة ورأينا بعض الثمار المزيفة الناضجة، ما اهتززنا وما تأثرنا، فلما انجلت علم الجميع حقيقة المنهج. وعندما بقول لكم ده كله بيجي منين؟ من العقيدة. عشان كده بقول لك ايه، وانت بتتعلم عقيدة، وده كان دايما وصية ابن غديان لنا، كان يقول لك المسألة العقدية لا تنتقل إلى غيرها إلا بعد أن تحكمها إحكاما ليس له نظير. أنت عندك عقيدة أن الله واحد شريك له، أيوه، عاوز كل مسائل الاعتقاد تكون على نفس الشاكلة، واخد بالك، من ألفها إلى إيه، بحيث حينما تتغير الأمور وتتقلب يبقى أنت كالجبل الأشم لا تهتز ولا يؤثر فيك شيء. انظر، يقول: ومن هؤلاء شيخ كان بمصر. وكلمة شيخ كما تعلمون ولا يخفى يعني ايه؟ خلاص بقى لم كفنوا وبيجهز نفسه فوق الستين وايه وبيعدي، يعني طاعر في السن، مش شيخ يعني فضلة الشيخ، لا. ومن هؤلاء شيخ كان بمصر. انت شكلك كده نايم ولا جعان؟ طب مش معاك، ما جاي تعمل ايه؟ اتفرج علي. فين؟ ما لو ما كانش معاك بتربص بيك الدوائر. معلش يا مشايخ الله يبارك فيكم، اهتموا شوي. نصيحة، انا جه علي وقت لجمت وقال لي كده ما تتنفس، والله كدت ان اموت كمدا من كثرة ما عندي واعجز عن اخراج. طيب حنت الفرص، لا نشد حنا شوي، سواء من عيال والولية والكلام ده هم في البيت، ما تقلقش، ولسان حالك يقول ولسان قولك يقول أنا ماشي في سكة أجعلكم أعزة. بس ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال له: إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني، فأنا أجيء وأغسل نفسي. واخد بالك؟ فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته، جه واحد فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه، فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل الميت غاب، وكان ذلك شيطان، وكان قد أضل الميت وقال: إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك. فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك. هذا كثير. ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ربك. فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول ذلك. من أهل المعرفة أي من أهل العقيدة، خبرك من أهل العقيدة الحقة. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين ويكون من الشياطين، وقد جرى هذا لغير واحد. ومنهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره، فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها الميت، وإنما هو جني تصور بتلك الصورة. ومنهم من يرى فرسا قد خرج من قبره أو دخل في قبره، ويكون ذلك شيطانا. وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. طيب، ده كله، كل الكلام ده منصب على إيه؟ على أصل عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون، مش هو ده اللي احنا تعلمنا؟ أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون. أنا عندي معلومات إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات انتهى خلاص، ما عادش حد ينفع يشوفه يقظة، لأنه في حياة برزخية، هو حي في قبره ولكن حياتك غير حياتنا. يبقى ما لما واحد بقى يجي له يراه يقظة كما قال بعض المخرفين، خلاص نعلم أن هذا مخرف يشقشق ويهرب بما لا يعرف. وكذلك من زعم أنه رأى الصديق يقظة، إلى غير ذلك من التخريف الذي نسمعه من المبتدعة. يقول: وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر، ودايما شيخ الإسلام لفظة الأكابر دايما بيقصد بها الصحابة، دي من ديدن شيخ الإسلام، إما الصديق أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه، فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصوص، وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصوه. ودي يا أخوانا بيبقى إمعانا في الإضلال، وخبرك يعني الأشياء دي قل أن يفعلها شيطان مع من عنده ثقافة إسلامية، قل، وما ممكن يعملها مع واحد لسن. ويعلم الشيطان أن في داخله هوى. علشان كده ابن القيم في إغاثة الأحفاد قال كلاما ماتعا عجيب، بيقول إيه؟ إن الشيطان يشام النفس البشرية، يشام بتجديد الميم، قال: يتفقدها ويعرف أحوالها ومداخلها ومخارجها. فيجد واحد مثلا ضال مضل لسن معسول الكلام يخلب الأنظار، يقوم يأتيه مع جهله بالثقافة، وهؤلاء كثر لا كثرهم الله، يأتي في المنام ويفعل معه كذا وما تستبعدش يكون عنده فيروس سي، يقول له هشيله لك ويشيله له، سمعتهاش ابدا، واخبل عنده حصوه في الكليه والفمراره، يصبح ثاني يوم ما عندوش اي حاجه. يعلم هذا، وهذا ليس بصعب على الشيطان، ولكن هذا امعانا في الاضلال، واخبلك. طيب ده كله يزول ايه؟ امام العقيده الصحيحه وامام العلم وامام الرسوخ في العلم. اما شيء مهزوز لا، يبقى انا عندي ضابط معين. ايه هو الضابط؟ كل ما خالف النصوص الشرعية والمعتقد هذا لا يعول عليه مطلقا، دي ثوابت عندنا. حتى وإن رأيت بعينك، يعني واحد مثلا رباوي وبعيد عنك، يعني مش محترم وسلوكه سيء ومشرك، وفجأة تعب عملوا له إشعة لو عنده ورم في المخ وفي الكبد، كل ورم من جوه، أتاه الشيطان وقال له: ولا تشغل بالك ولا يهم، بس اتلقى احلام ولاش لعب البال، وفعلا نزع منه كل شيء. هذا واقع وممكن ان يحدث، وليس بمستغرب ولا بعجيب، ولكن هذا امعان في الاضلال. يبقى انا عندي ثوابت شرعيه، استقام على الشرع ما يجري على يديه كرامه، انحرف خارقه شيطانيه وان كان يعجز عنها العلم. بمثل هذا المعتقد لا يتاثر طالب العلم، أما إن انهز ينحرف وينجف. لذلك تجد بعض اللي هم ما قلمت أظفارهم في الشريعة وما تربوا بين ركب العلماء ينهز لما يجد قرشين كويسين، واخد بالك، او لما يجد استقامه في ناحيه من نواحي الحياه يقول لك اهو الثمره اهي، ما عدناش بنلاقي ولا زباله في الشارع، تعالى تاني يبدا ينهز ويغير ما هو عليه. لا، لو هو صاحب معتقد صحيح لن يتغير ولن يتاثر. آمل أن تمعنوا النظر فيما أقول. وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة، وهم درجات، والجن الذين يقترون بهم من جنسهم، والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ. فإذا كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر، مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم، ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة، أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة فيغورون له الماء أو ينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر، وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي، إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه. إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها، والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت. والجبت السحر، والطاغوت الشياطين والأصنام، وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظهرا لم يمكنهم إلا الدخول معه في ذلك أو مسالمته. ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله، كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية، وكان أهل الشرك والبدع الذين يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عندهم مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية. فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولكنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عنه أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة وذكروا من حسنها وتصوير فيها، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد. طبعا كل هذه النصوص تنقض عروش الصوفية وتأتي عليه من جذوره، وانظر تجد أن هذه النصوص وأمثالها انفردت عن بقية النصوص بميزتين اثنتين. الأولى قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة فلا يتطرق إليها نسخ قط، والثانية في الصحيحين. يبقى اللي بيطعن بيطعن فين؟ بيطعن من ناحية دلالة الألفاظ ويتجشم الصعب في ذلك، أما أنه يقول أحاديث منسوخة أو ضعيفة لا يجرؤ، وإن قالها فهو مجنون. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونني عن أمة السلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكسروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألمت؟ يقول: بليت. فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. لعقيدة. يبقى لما سمعنا من فترة كده وجدنا رفاة نبي الله يحيى يبقى على طول نعلم ان هذا كذب صريح. رفات يعني ايه؟ بقايا الجثمان. كيف؟ والنص صريح وصحيح. وقال تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. وقال ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان. ما يحدث الآن؟ تعظيم للقبور برفعها وتسنيمها ووضع عليها القماش والسرج، كل هذا الخطوة الأولى للعبادتها وإن رغمت أنوف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجدا ليسد باب الشرك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب، فيكون في الصلاة حينئذ مشابهة للمشركين، فسد هذا الباب. والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل الكواكب فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية الكواكب، وهو الشيطان. والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه. اكتب في الهامش كده: إن الشيطان يفتح لابن آدم تسعة وتسعين بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر. فإن وقع سد عليه أبواب الخير كلها. فإن وقع، وقع فين يعني؟ سد عليه أبواب الخير كلها. وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين، وكذلك من استغاث بميت أو غائب، وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد. ويروون حديثا وهو كذب باتفاق أهل المعرفة: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك. ويوجد لأهل الشرك وأهل البدع المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات، وهي من الشياطين، مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد، أو يضعوا عنده مصروعا فيرون شيطانه قد فارقه. يفعل الشيطان هذا ليضلهم. لذلك هنا برضو من باب مما يجب التنبيه، مسألة أن يحبس الرجل عند أهله عن أهله في بداية نكاحه، أو كلما تقدم شاب لفتاة وتكلم انصرف عنها، وما شاكل هذا، في غالب الأحيان بيكون هذا من الشيطان، نوع من أنواع السحر أو المس أو الحسد. كويس. فيبدأ يلجأ البعض وهم قلة إلى المسالك الشرعية، فيقدر المولى عز وجل في الأزل ألا يبرأ امتحانا واختبارا وابتلاء، فيضيق صدره فيذهب إلى الطريق الشركي، فيتمكن الشيطان من إزالة الأمر. وفي كلا الحالتين ما خرج عن قضاء الله وقدره، ولكن هو إمعانا في الإضلال، إمعانا في الأضلال، وهذا كثير. الأمر ده لابد أن يبين. بمعنى إيه؟ مش معنى أن الإنسان مسحور وأتينا بشيخ الإسلام في زمانه وقرأ عليه ليس معنى ذلك لابد أن يبرأ، أبدا. محش الكلام ده. الرقية الشرعية شأنها شأن العلاج الحسي، لا تؤثر في الداء وتذهبه إلا بقضاء الله وقدره، وهذا لابد أن إيه؟ أن يعلم. نعم. الوقت حاضر. وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان، ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال لا إله إلا الله فسقط، ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان، وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع. ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع، انتبه، الانقطاع إلى المغارات والبوادي جمع عبادية، تعبدا، يعني أنك المجتمع اللي هو في مجتمع كويس ويستطيع أن يتقي الشرور اللي فيه، قال لك لا أنا أروح بقى أبني لي كوخ في أعلى الجبل وأتفنج نعب حد، تعبدا مبتدع، لأن عزلة الناس لم يأتي وقتها بعد. ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صارت الشياطين كثيرا ما تأوى إلى المغارات والجبال، مثل مغارة الدم التي بجبل قسيون، وجبل لبنان الذي بساحل الشام، وجبل الفتح بأسوان بمصر، وجبال الروم وخرسان، وجبال بالجزيرة وغير ذلك، وجبل اللكام، وجبل الأحيش، وجبل سبلان قرب أردبيل، وجبل سهل عند تبريز، وجبل ماشكو عند أتشوان، وجبل نهود وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الإنس صالحين ويسمونهم رجال الغيب، وإنما هناك رجال من الجن. فالجن رجال كما أن الإنس رجال، قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز، فيظن من لا يعرف أنه إنسي وإنما هو جني، ويقال لكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال. وهؤلاء الذين يظن أنهم أبدال، الأبدال هم جن بهذه الجبال، كما يعرض ذلك بطرق متعددة. وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك، فإنما قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله ما يعرف به جمل ذلك. والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله.